طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ظن وأخواتها. قال: انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، أعني رأى، خال، علمت، وجد. ظن حسبت وزعمت مع عد، حجى درى وجعل ايش هذا؟ اللذ كاعتقد. طيب، قال: ظن حسبت وزعمت مع عد، حجى درى وجعل اللذ كاعتقد. وهب تعلم والتي كصير، أيضا بها انصب مبتدا وخبرا. قال: هذا هو القسم الثالث من الأفعال الناسخة للابتداء، وهو ظن وأخواتها، فتنصب المبتدا والخبر وتغير اسمهما أو اسمهما. نعم، يعني تغير اسمهما. كان المبتدأ اسمه مبتدأ، وكان الخبر اسمه خبر، فإذا دخلت عليه هذه الأفعال فالأول يكون مفعول به أول، والثاني يكون مفعول به ثاني. فإذا الاسم هنا تغير اسمهما من مبتدأ إلى مفعول أول، ومن خبر إلى مفعول ثاني. ولذلك قال: إذ يصير كل منهما مفعولا به. قال: وبالرغم من اعتبارهما مفعولين، فإنهما عمدتان لا فضلتان كبقية المفعولات، لأن أصلهما المبتدأ والخبر. المفعول به الأصل فيه أنه فضل، ومعنى فضل ليس ركن من أركان الكلام، لأن الركن إنما هو المبتدأ أو الخبر أو الفاعل، هذه الأركان التي لا يستغني عنها الكلام. لكن في هذا الباب إذا صار المبتدأ والخبر مفعولي ظن أو أحد أخواتها، صارتا عمدتين لا يستغنى عنهما، لأن أصلهما مبتدأ وخبر. فلو قلت ظننت وسكت لا تستفيد شيئا، لا بد من ذكر المفعولين لأن أصلهما مبتدأ وخبر. فما كان أصلهما مبتدأ وخبر فإذا يعني تحول إلى اسم آخر بقي على أصلهما. في الأصل هما مبتدأ وخبر، في الأصل أنهما أصول، فلا يؤثر تغيير التسمية، لا يؤثر تغيير التسمية من مبتدأ إلى مفعول أو من خبر إلى مفعول، فيبقيا على أصلهما. هذا معنى قوله: وبالرغم من اعتبار المفعولين فإنهما عمدتان لا فضلتان. قال: وتنفرد عن غيرهما من النواسخ في أنه لا بد لها من فاعل، يعني هذه ظن وأخواتها لا بد أن يكون لها فاعل، بخلاف كان أو إن، لا يوجد لهما فاعل. وهي إما أفعال وهو الأكثر، يعني هذه النواسخ ظن وأخواتها إما أن تأتي أفعال وهي الأكثر، أو أسماء تعمل عملها كالأسماء المشتقة منها كاسم الفاعل واسم المفعول. لذلك قال: أو أسماء تعمل عملها كما سيأتي إن شاء الله. قال: وأفعال هذا الباب قسمان: أفعال القلوب وأفعال التحويل. أما أفعال القلوب فهي التي معانيها قائمة بالقلب متصلة به، كالعلم واليقين والظن ونحوها، لأن هذه الأفعال قائمة بالقلب، الظن العلم الشيء الذي متعلقه القلب ليست الجوارح فيقال لها أفعال قلبية. قال وتنقسم أربعة أقسام. الأول ما يفيد في الخبر يقينا والمراد باليقين الاعتقاد الجازم فلا يحتمل إلا الجزم فهو نص في الجزم فلا يدل على غيره. وهو ثلاثة أفعال وجد وتعلم بمعنى اعلم ودرى. تقول وجدت العلم نافعا وهنا العلم نافع هنا ليس فيه أدنى شك صح. وقوله هنا وتعلم بمعنى اعلم حتى يخرج تعلم مشتقة من الفعل تعلم يتعلم فإن تعلم يتعلم معناها تحصيل العلم في المستقبل بتحصيل أسبابه. فلما أقول لك تعلم العلم يطلب منك أن تحصل العلم باتخاذ أسبابه من القراءة والكتابة وحضور مجالس العلم والاستماع ونحو ذلك كل هذه أسباب طلب العلم. لكن تعلم فيها أباب ظننت وأخواتها ليس المراد به تحصيل العلم في المستقبل وإنما المراد به تحصيل العلم بما يذكر مع الفعل من المتعلقات في الحال. فلما أقول لك تعلم أن بر الوالدين فلاح فهذا فيه علمك بهذا الشيء مع ماذا؟ مع ما يتعلق بذلك من حث لك بالطاعة والبر. واضح؟ ففرق بين الأمرين أتبين لكم الفرق؟ لما أقول لك تعلم العلم هذا تعلم التي بمعنى تحصيل العلم في المستقبل هذه تنصب مفعول واحد فقط تعلم العلم. الآن أمرك بتحصيل العلم في المستقبل فقط. لكن لما أقول لك تعلم شفاء النفس قهر عدوها كما سيأتي معنا في البيت تعلم شفاء النفس قهر عدوها يعني أقول لك تعلم أن ما يشفي القلب هو أن تتغلب على عدوك أن تقهر عدوك. فأنا هنا آمرك بقهر العدو وأحثك على ذلك. طيب وأحثك على ذلك يعني بما يتعلق به من متعلقات ليس في المستقبل فحسب بل حتى في الحال أثناء ما أكلمك وأثناء ما أخاطبك. فهذا هو الفرق. ولذلك هنا قيدوا هذا القيد واحترزوا حتى يخرجوا تعلم بمعنى ماذا؟ بمعنى تحصيل العلم في المستقبل. فهمتم هذا الآن؟ والفرق بينهما أن تعلم بمعنى تحصيل العلم في المستقبل هذا فعل متصرف يعني يأتي منه الأمر ويأتي منه الماضي ويأتي منه ماذا؟ المضارع. فأنت تقول ماذا؟ يتعلم العلم تعلم العلم إذن متصرف هذا الذي ينصب مفعول واحد. طيب لكن الذي ينصب مفعولين جامد ما يأتي منه إلا الأمر فقط ما يأتي منه المضارع ولا الأمر ولا الماضي لا يأتي منه المضارع ولا الماضي وإنما يأتي منه الأمر فقط. فهذا أيضا فرق بين الأول والثاني. قال فمثال وجد وجدت الصلاح باب الخير فهذا من باب اليقين. هل الصلاح باب الخير فيه أدنى شك؟ ما فيه أدنى شك. فوجد هنا تدل على ماذا؟ على اليقين. فالصلاح مفعول أول وباب مفعول ثاني. قال تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالهاء مفعول أول وصابر مفعول ثاني. فهل صبر أيوب فيه أدنى شك؟ لا، بل هذا أمر يقين. قال وأما تعلم بمعنى اعلم فالكثير فيها أن تتعدى إلى أن المؤكدة ومعموليها نحو تعلم أن الربا بلاء، وتكون أن واسم وتكون أن واسمها وخبرها في تأويل مصدر سد مسد مفعولي تعلم. يعني الأكثر في تعلم أنها ما تنصب مفعولين مفردين، بمعنى يأتي اسم مفعول أول واسم مفعول ثاني، وإنما تنصب مفعولين بعد أن المؤكدة التي تؤول مع ما بعدها بمصدر. فالمصدر هذا يسد مسد مفعولي تعلم، يسد مسد مفعولي تعلم. ففي هذا المثال تعلم أن الربا بلان، تقول تعلم فعل أمر وهو من أخوات ظن، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، وأن حرف توكيد، والربا اسم أن منصوب بفتحة مقدرة، وبلاء خبر أن مرفوع، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر سد مسد مفعولي تعلم. واضح هذا الآن؟ هكذا يقال فيه. قال ومنه قول زهير بن أبي سلمى فقلت تعلم أن للصيد غرة وإلا تضيعها فإنك قاتله. ومعنى البيت يقول هذا الشاعر اعلم علم يقين أن للصيد أوقاتا فيها يستريح ويهدأ، مثل الإنسان يهدأ وينام، والصيد كذلك له وقت يعني يستريح. الغرة معنى الراحة، وتستطيع أن تأتيه على غرة وعلى غفلة. فإذا انتهزت هذه الفرصة وهو اصطياده وقت راحته ووقت هدوئه فإنك ستقتله وتصطاده لا محالة. يعني وإلا، لأن إلا عبارة عن إن الشرطية ولا النافية، أضغمت إن مع لا النافية. يعني إن لم تأتيه في وقت غفلته لا تقتله. متى تقتله؟ تقتله إذا أتيته في وقت غفلته، وإلا تضيعها. يعني إما جئت في هذا الوقت تضيعها، وإن جئت في هذا الوقت فإنك قاتله. هذا هو المعنى. الشاهد قوله تعلم أن للصيد غرة، فأن هنا توكيد، وغرة اسمها، وللصيد جار مجرور خبرها. والجملة من أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر سد مسد مفعولي تعلم، سد مسد مفعولي تعلم. قال ويقل أن ينصب مفعولين كل منهما اسم مفرد نحو تعلم الحياة جهادا. هذا هنا مفرد، اعتبار أن الحياة مفعول أول وجهادا مفعول ثاني بدون تأويل. بدون ماذا؟ تأويل. قال: ومنه قول الشاعر: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. ومعنى هذا البيت يقول: اعلم إنما يشفي نفوس الرجال ظفرها بعدوها وقهرها له، هذا الذي يشفي الصدور ويشفي الغليل. فإذا عليك بالوصول إلى ذلك، وذلك ببذل جهدك في أخذ الأشياء بالحيلة والدهاء. فبالغ بلطف يعني برفق ولين، في التحيل والمكر يعني في الحيلة والدهاء والوصول إلى هذا العدو. الشاهد: تعلم شفاء النفس قهر عدوها. أين المفعول الأول لتعلم؟ شفاء. وأين الثاني؟ قهر. فجاء مفعولي أو مفعولا تعلم مفردين مفردين. قال: وأما درى فالأكثر فيه أن يتعدى لواحد بالباء. تقول: دريت بسفرك. نعم، فهنا تعدى لواحد بالباء، هذا الأكثر. فدريت فعل وفاعل، وبسفرك مفعول. قال: فإن دخلت عليه الهمزة تعدى بها لواحد ولثان بالباء، كما في قوله: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. فضمير المخاطب مفعول أول، دراكم الكاف، والجار والمجرور مفعول ثان، مفعول ثاني الجار والمجرور به. فهنا لماذا نصب مفعولا بنفسه؟ لدخول الهمزة عليه، لدخول الهمزة عليه. قال: وقد ينصب درى مفعولين بنفسه، لأن الأول هذا الأكثر، لكن قد يأتي على غير الأكثر أنه ينصب مفعولين بنفسه. قال: ولكنه قليل نحو دريت ثمرة العلم العمل. أين المفعول الأول؟ ثمرة. أين المفعول الثاني؟ العمل. فإذن هنا درى نصب مفعولين بنفسه، وهذا قليل. قال: ومنه قول الشاعر: دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط، فإن اغتباطا بالوفاء حميد. ومعنى دريت يعني تيقنت أو تيقن الناس يا عروة أنك تفي بالعهد، فافرح بهذا. اغتبط، الاغتباط يعني الفرح والسرور، فإن اغتباطا بالوفاء حميد، الفرح بهذا الشيء حميد، لأنها صفة كريمة محمودة، كريمة ومحمودة. قال: فالمفعول الأول التاء التي وقعت نائب فاعل، لأن الفعل تغيرت صيغته، أصل الفعل درى ودري، هنا مغير الصيغة، فالمفعول الأول ناب مناب الفاعل المحذوف. فالأصل أن التاء هنا الأصل أنها المفعول الأول، لكنها حلت أو نابت مناب الفاعل لأن صيغة الفعل تغيرت. وأين المفعول الثاني؟ الوفية. الوفية المفعول الثاني، واضح؟ فهنا دريت نصبت ماذا؟ مفعولين مفردين. ها؟ والأصل أنه ينصب إما بالباء وإما بمفعول واحد مع الباء إذا دخلت عليه الهمزة، هذا الأكثر، لكن يأتي قليلا أن ينصب مفعولين بنفسه. قال: فالمفعول الأول التاء التي وقعت نائب فاعل، والثاني قوله الوفية. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى.